أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وقفنا عند هذه الآية في الحديث السابق، وذكرنا أن الله عز وجل من على المؤمنين بأن كف أيدي المشركين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ببطن مكة بالحديبية قريبة من مكة. كف أيدي المشركين عنهم، وقد أراد المشركون المناوشة، وأرسلوا في البداية جيشا مع خالد بن الوليد، فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان وراء ظهورهم. فبعد ذلك نزل عليه مجموعة من المشركين، 80 رجلا أو 70 رجلا من المشركين، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتال مجموعة من المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم الله عز وجل وأخذوا سلما من غير لا قتل ولا شيء، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم فعفى عنهم بعد ذلك وتركهم صلوات الله وسلامه عليه. والذي كف أيديهم وأرعبهم فلم يقدروا أن يعملوا شيئا هو الله سبحانه تبارك وتعالى. وذكرنا هنا قصة رواها الإمام مسلم عن سلمة الأكوع رضي الله عنه، بيذكر قصة الحديبية ثم رجوعه من الحديبية إلى المدينة وما كان من حوادث حدثت في ذلك وأعمال تدل على قدر سلمة بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة. هذا العدد الذي ذكره هو، ولا يمنع أن غيره ذكر أكثر من ذلك وذكر أقل من ذلك، فالعدد ما بين 1300 إلى 1500، فالبعض يدور الكسر فيها فيقول 1400، البعض يقول 1500، فالعدد تقريبي وليس عددا منصوصا عليه. فيقول: وعليها، يعني على الحديبية، عند بئر الحديبية، شاة لا ترويها، شاة 50 شاة لا ترويها، يعني هناك بئر هناك في هذا المكان الحديبية، وحوالين هذا البئر 50 شاة، البئر ما ترويش هذه 50 الشاة. يقول: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبرته، فإما دعا وإما بصق فيها صلوات الله وسلامه عليه، فجلس على جبرته البئر يعني، ودعا صلى الله عليه وسلم وبصق بداخل بريقه الطاهر الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فجاشت ماء بهذه البئر. قال: فسقينا واستقينا، فسقينا واستقينا، يعني هذا الجيش بحال علماء النبي صلى الله عليه وسلم، 1400 شربوا كلهم من هذا البئر بعد ما كانت لا تروي 50 شاة، فسقت منهم هؤلاء الجمع الغفير بدوابهم وما معهم من هدي وغير ذلك. يقول رضي الله عنه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، هناك في الحديبية كان في شجرة هناك، والشجرة اللي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم مكان معروف هناك في شجرة، فكان الناس يتعمدون أن يصلوا عندها، عند هذه الشجرة، الشجرة اللي كان عندها بيعة الرضوان. ففي عهد عمر لما علم ذلك رضي الله عنه أمر بقطعها، أمر بقطعها، خاف من الشرك أن يشرك بالله، إن الناس اللي هنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة، يبقى هذه الشجرة نصلي عندها، شجرة مباركة، يبقى الشجرة بتعطي البركة، يبقى الشجرة بتعمل كذا، يبقى يطلبون البركة من غير الله سبحانه، من شجرة أو غيرها. فخشي عمر عليهم من الشرك، ونسد الذرائع إلى الشرك، مش فتح الأبواب للشرك، هنا مكان بديعة للشرك تسد وتمنع. فإذا كان شيء غلب على الناس لابد من بيان للناس أن هذا خطأ، أنه لا يجوز ذلك. أمر عمر بقطعها لما وجد الناس يصلون إليها، يروح يصلون، ما بيصلوش للشجرة نفسها، يصلون لله ويزعمون أن المكان مكانا مباركا، ولا شك أن في بركة حصلت في هذا المكان، أن ينزل الرضوان من الله عز وجل عند هذا المكان الذي نص عليه القرآن تحت الشجرة. ولكن الخوف من الشرك لله عز وجل، أن ينسى أن البركة نزلت من السماء من عند الله ويظن أنها متعلقة بهذه الشجرة. فيقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ثم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفة أو درقة ثم بايع، حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. يبقى هنا بايع ثلاث مرات للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا نسيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاكر، بدليل أنه يقول له بعد كده: أين حلفتك؟ وكان عصير المرة اللي فاتت أداله درع يتقي به، لا أعزل معوش سلاح ولا مع حاجة يتقي بها، لو حصل حرب هتعمل إيه يا سلمة؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعا يتقي به. يبقى هنا فاكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه إمتى إلا هو يبايعه صلى الله عليه وسلم. فكأن لمنزلة سلمة رضي الله عنه بايعه مرة واثنين وثلاثة، بايع لحبه لسلمة ولمعرفة أن سلمة من أول الناس الذين يجاهدون، وسنرى من قصته ما يدل على ذلك رضي الله عنه. بايع في المرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أين حدفتك أو درقتك؟ فين الدرقة الدرع اللي تدفع به عن نفسك؟ فقال: أين درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزل فأعطيته إياه. عم سلمة رجلا مجاهد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو عامر بن الأكوع، هذا سلمة بن الأكوع، وعمه عامر بن الأكوع رضي الله عنه. في حب الإنسان لأخيه المسلم وحبه لقريبه، والإنسان يضحي بنفسه من أجل غيره، هذا سلم الأكوع مع درع، وجد عمه عامر ابن الأكوع معه ليس معه سلاح أعزل، فأعطاه هذه الدرقة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبش، قالش النبي صلى الله عليه وسلم نسيتها هروح أجيبها، ولكن أعطيت هذا. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. زي اللي قال قبل كده يعني من الشعراء القدامى أو من الحكماء اللي قبل كده: اللهم أبغني أعطني واجعل لي حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى نشى بعضنا في بعض. ذكر هنا القصة، اختصر سلمة، وجابر بن عبد الله طول القصة جدا فذكرها، إنما هو ذكر قصة من وجه تاني بقى. فهنا حصل الصلح بين المشركين وبين المؤمنون لسه في الحديبية. قال رضي الله عنه: حتى مشى بعضنا في بعض. يبقى لما حصل الصلح في الهدنة بدأ المشركون يجوا عند المسلمين يبعوا لهم أكل يعملوا، يحصل اختلاط بين الاثنين، إنما المسلمون ما راحوش مكة، ما راحوا، إنما الاختلاط كان في هذا المكان، ما تجاوزوش ولم يدخلوا مكة. فيقول: ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذين، أو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه، وطلحة من المجاهدين العظام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن صوته في الجيش بألف رجل، صوت طلحة لوحده بألف رجل يفزع الكفار رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: هذا سلمة كان تبيعا، يعني لا كان إنسانا غنيا مثلا له فرس لوحده، لا كان تبيع تابع، ولكن واضح أنه مجاهد عظيم رضي الله عنه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يبيع مرة واثنين وثلاث مرات يبيع سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: كنت أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سلمة الأكوع مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أهله وترك ماله وصار تابعا لطلحة، يسقي من الفرس يخدمه يخدم الفرس ويأكل من طعام طلحة رضي الله عنه. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. معلش أنا في قول طلحة بن عبيد الله صوته كان أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري، هذا صوته لألف رجل في الجيش، عشان ما نكونش خلطنا واحد بالأخرين، هذا طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. نرجع للقصة هنا، بيقول: اختلط بعضنا ببعض، يعني المشركون مع المسلمين، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها، فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم. يعني الآن في صلح وفي هدنة، ودول جم في وسط المسلمين وقعدوا وسكت، قعد نايم تحت شجرة رضي الله عنه، فسمع الأربعة قاعدين بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا، وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، سهل يقوم يضربهم الأربعة. ولكن في هدنة وفي صلح، مش هو اللي هيسعر الحرب، لذلك ما كان منه إلا مشى عن هذا المكان، قام من هذا المكان. يقول فأبغضتهم، يعني شيء في نفسه من هؤلاء، وانصرف إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قتل ابن زنيم، ابن زنيم رجل من المهاجرين أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي معاه في يوم الحديبيه، كان عند وراء سنية وبيطلع يرفع رأسه من وراء المكان المرتفع، فواحد من المشركين رماه بسهم فقتله. يبقى هنا بدأ المشركون بالغدر، بدأوا بالغدر، ولعل هذا الذي فعل بغير إذن الباقين، ولذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجم المشركين، وإنما دعا لحمل السلاح. سلم الأكوع مسد سمع هذا الشيء، فكر الأربعة اللي هناك راح لهم، أخذ السيوف المعلقة في الشجرة وأموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فاخترت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغصا في يدي، مسك الأربع سيوف بتاعتهم معه في إيد واحدة وإيد الثانية سيفه، وقال لهم أموا. فقال والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضغط الذي فيه عينه، إلا هيرفع رأسه حقا رأفته، قوموا امشوا لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذه الشجاعة اللي كان عليه، جاء عمه أيضا عامر بن الأكوع رضي الله عنه اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن عامر إنه لجاهد مجاهد قل أن يمشي بها مثله، قل أن يمشي، كان جاهدا مجاهدا، قل من الناس من يكون مثله رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. عامر بن الأكوع جايب واحد على فرس وراء 70 واحد من المشركين أسرهم وجايبهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ممكن عامر لوحده يعمل كيف؟ يجيب 70 واحد من المشركين، سلمة يجيب 4 مع بعض، هذا عدد كبير جدا. لا يقبل إنسان بالنظرة العقلية أنه يفعل ذلك، بل القرآن لما بيذكر الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فذكر التخفيف. إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد باثنين، الواحد كان قبل كده الواحد بعشرة، لكن واحد ب70 ده كتير قوي، كتير واحد ب70 يجيبهم. لكن الله عز وجل يقول لنا في الآية وهو الله سبحانه تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن، يبقى هنا مش انتوا اللي بتعملوا هذا الشيء، الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يصنع، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فلما جاءوا هؤلاء الأسرى للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممكن يقتلهم، أنتم بديتوا قتلتم بزنيم هنقتلكم أنتم جميعا، ولكن قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، خلي لهم أنهم بدأوا بالفجور منعونا، والتسنية بالفجور أيضا أن قتلوا منا واحدا، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. يمن عليهم ربنا بذلك سبحانه وتبارك، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يبقى اللي جم دول 70 واحد كانوا جايين ليه؟ جايين غدارين، جايين يؤذوا ويقتلون، فربنا كف أيديهم عنكم وأسرتموهم وأيديكم عنهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن هؤلاء، فكان المنة من الله عز وجل لعلهم يسلمون بعد ذلك. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان، جبل مكان اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو لحيان كانوا من المشركين، كانوا من المشركين، كون ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واللي قدامهم على طول مجموعة من المشركين أو بلاد المشركين، يبقى لابد من حراسة، حد يحرس جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وجيش عدده قليل 1400 و1500 حيناموا بالليل وهم جايين من سفر، ممكن يحدث شيء جديد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لمن رقى هذا الجبل الليلة، اللي يطلع الجبل ده اللي بيننا وبين بني لحيان هذه الليلة يغفر له، واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون كأنه طليعا يخوف هؤلاء، يبقى عارفين المسلمين صحيين مش نايمين، محدش من الكفار يجي يهجم عليهم في نومهم. فكان لسلمة بن الأكوع النصيب الأوفر رضي الله عنه، صعد الجبل 3 مرات، يصعد بالليل الجبل 3 مرات عشان يناله بركة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح أولام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رجعوا من الحديبية وصلوا قبل المدينة قبل ما يوصل فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ما معه صلى الله عليه وسلم قال بعث بظهره الظهر اللي هو الجمال اللي بتركب عليها. قال وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أندي يبقى رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم آخر الجمال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بدخلها المدينة. وقال وأنا معي الفرس بتاع طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزري رجل مشرك من المشركين جايب سرية ولي على المدينة يغير على المدينة. قال إن به قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين جاي مع مجموعة سرية من المشركين وأغاروا على جمال النبي صلى الله عليه وسلم وخيل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوها كلها وانصرفوا بها. قال وقتل الراعي النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار ما لهمش أمان أبدا، ما فيش أمان للكفار أبدا. فقال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرح. سلمة بن الأكوع يظهر بقى هنا شجاعة سلمة بن الأكوع وحسن تفكيره وحسن تصرفه رضي الله عنه. هو واحد وهذه سرية كاملة من المشركين أخذوا كل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به هربوا به الجمال والخيل والحاجة اللي بعت أخذوها وانصرفوا بها. طب سلمة يقدر يعمل معهم مع هؤلاء؟ لو يذهب إليهم بالسيف مش ممكن أبدا هو يقدر يقاتل هؤلاء بالسيف، ولكن الحيلة بقى الآن يعمل إيه؟ يبعث رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم اجري على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يجيب الجيش ويجوا على هذا، بس على ما يجوا يكون دول عدوا مش هيلحقهم. يبقى الفكرة إن سلمة يعطل هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمل إيه سلمة؟ يقول ثم قمت على حكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا يا صباحا. هذه الكلمة تقال إنسان اللي بيستصر على الحقوني أنجدوني الصباح النهاردة صباح صعب والناس هجموا علينا في هذا الصباح في مصيبة حصلت في هذا الصباح. فعلى ما يوصل رباح للمدينة سلم تفكيره أن صوت يوصل قبل منه فوقف على جبل عالي وصرخ على المدينة يسمع أهل المدينة عشان ينجدوا حداث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم خرجت في أثار قوم أثار السرية يسمى بسرية عبد الرحمن الفزاري. قال أرميهم بالنبل وأرتجز ماشي بيغني يقول شعر وبعلي صوته به يودي انه شجاع وانه مش خايف منهم يقول شعر يقول لهم ايه يقول يرمي الكفار بالنبل بتاعه ويقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع اليوم يوم الرضع انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. ايه يوم الرضع؟ انا ابو بكر سلم ابن الاكوع رضي الله عنه. اليوم يوم الرضع يعني يوم اللئام اللئام، وتطلق الكلمة الرضع على اللئام، فمن كلام العرب عن سيف الفنان راضع، راضع يعني لئيم، كأنه راضع اللؤم من أمه من أبوه أو راضع اللؤم من أهله، أو الراضع يعني الخسيس الإنسان الشديد البخل، فيطلق على الراعي لما يكون معاه الإبل بتاعته وطالع يسقيها يخاف ان حد يقول له شحتني حبة لبن اديني حبة لبن الابل بتاعتك النوق فيها لبن هات حبة لبن، يقوم يتناسى الوعاء الاناء ما يخبش معاه الوعاء يسيبه هناك هو عايز يشرب لبن يعمل يرضع من الناقة يرضع على طول من الناقة بحيث ان محدش يقول له هات يقول له نسيت الوعاء فيه. قال هذا يوم الرضع اللئام البخلاء قل انا ابن الاكوع واليوم يومكم ايها اللئام البخلاء. قال فألحق رجلا منهم يبقى هو بيكر ويفر رضي الله تبارك وتعالى عن سرية واللي بيجري وراها واحد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وشجاعة منقطعة للنظير إنسان لا يكاد يصدق هذا الذي يحدث. سلمة يجري ورا سرية ليوصل لغاية واحد منهم ويروح ضربه بين كتفه ويرجع مرة أخرى. يقول فأصكه بين كتفيه قال فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه حتى يبقى من الرحل كتف هذا الرجل. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. يبقى كان الحيلة إنه يضربهم بالرماح وبالسهام من بعيد كان هو شديد العدو كان عداء ماهرا يجري سريعا جدا رضي الله عنه فكان يسرع لغاية ما يوصل عندهم يضرب واحد بالسهم في ظهره أو بحسب ما يقدر ويجري مرة أخرى ويرميه من بعيد بالنبال، مش عارفين يعملوا معه أي شيء، لا قادرين يحصلوه في الجري ولا قادرين يرموه كما يرميهم، مش عارفين له حال، رضي الله تبارك وتعالى. يقول فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم أجرحهم يعني، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة. أما يجي له واحد راكب على فرس، ما هو على رجليه، سلم على رجليه، بيجري على رجليه، يجي له واحد على فرس، قال أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، يجلس يبقى حامي ظهره، شجرة ورا ظهره يحمي ظهره بها ويجلس في أصلها عشان ما حدش يجي له من ورا، ويرمي هذا الفارس بالسهم حتى يعقره. قال حتى إذا تضايق الجبل، يبقى هم بقى اللي بيفروا مش هو اللي بيفر، هم بيجروا من واحد، سرية كاملة بتجري من واحد، لغاية ما ضاق بهم الجبل، مكان بين جبلين ضاق بهم، دخلوا جوه المضيق، طلع لهم فوق الجبل يحذفهم بالحجارة من فوق الجبل واحد على سرية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجعلت أرجيهم بالحجارة فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يبقى استخلص كل الغنيمة اللي خلوه، رجعها ورأبه، وبعدين عمل ايه؟ مش سابها تضيع، لا، الابل والخيل وكله حطها في مكان وحط عليها علامة عشان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان هي ما تجريش من هذا. فين الوقت اللي يفعل فيه سلم هذا كله إلا أن يكون مؤيدا من الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الله عز وجل الذي كف الأيدي سبحانه تبارك وتعالى. قال وخلوا بيني وبينهم، يعني بيني وبين الغنيمة اللي خدوها من المدينة خدتها أنا كلها، زيد عليها كمان إيه؟ ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة، يقلعوا هدومهم، يتخافشان يعرفوا يجروا، يقلعوا هدومهم ويرموها 30 بردة عباءة من عبايا هؤلاء، يرموها على الأرض، وهو سلم يأخذ كل غنيمة، أخذ منهم غنيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ولا يطرحون، قال حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحة، حتى السلاح اللي الرماح رموه عشان يعرفوا يجروا، عشان يعرفوا يجروا من واحد، يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، ما يضيعش حاجة، لا الحاجات يرموها غنيمة نأخذها. قال رضي الله عنه إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفزاري. شوف بقى من أول النهار وهو بيقاتل هؤلاء وقت طويل جدا، عمال يقاتل ويرميهم وهو على رجله، يبقى هنا أعدوا لهم ما استطعتم قوة، أعدوا الإعداد، لولا أنه أعد نفسه للجهاد سوي الله ما يقدرش يكتر الفر، يوم كامل عمال يناوش في سرية وهم مش قادرين عليه. جاء لهؤلاء رجل اسمه فلان ابن بدر الفزاري، يعني كانوا أخو عبد الرحمن هو بتاع السرية دي، فجلسوا يتضحون، قعدوا تعب، أنهكهم التعب، قعدوا ضحى النهار يأكلوا، قاعدين يأكلوا. قال وجلست على رأس قرن على مكان مرتفع يبص عليه. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ يا مشكو مرعوبين وعمالين تجروا، كان إيه اللي بيحصل لكم؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله، ده الواحد ده مجننا من أول النهار مش عارفين، مش البرح الشدة والعناء، ما فارقنا منذ غلس من الليل، من الليل لغاية دلوقتي كم ساعة، من الليل لغاية الضحى كم ساعة، وهو يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، سبلناش حاجة. قال هذا الرجل بقى عمل نفسه يعني اللي حيحل المشكلة، فليقم من إليه منكم نفر أربعة، أربعة بس مش محتاج لكل العدد، أربعة يقومون لهذا. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، فلما أمكنوني سبق لغاية ما وصلوا قريب منه أن يسمعوه، قال قلت هل تعرفوني؟ فقالوا لا، من أنت؟ قال قلت أنا سلام بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركت، ولا أحدث لك مني إلا حيجري حجيم، ولا لا أطلب رجلا منكم إلا أدركت، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، أنت أضعف منك، تجري وراي تلحقوني ولا أحد يلحقني، إلا حيجري حجيم، ولا حيجري وراي مش هيلحقني. فقالوا له، لما قال لهم ذلك رضي الله عنه، قال أحدهم أنا فعلا أظن ذلك، أرجع أحسن لنا، رجعوا عنه، فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه ثبتهم في مكان لغاية ما يجي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري، على إثره مقداد بن الأسود الكندي. هنا شوف الفرق بين سلمة والفرق بين هؤلاء رضي الله عن الجميع. سلمة واحد استشعر المسؤولية. فرق بين أن تكون أنت واحد ومسؤول عن شيء وتقوم تقول عايز الشهادة، عايز الشهادة. طيب ما أنت لو موت تضاع الحاجة اللي موجودة كلها، تطلب شهادة إيه تطلبها؟ لا، تطلب النص، تطلب أن أنت تحافظ على الحالة. إنما طلب الشهادة في هذه الحالة إذا جاءت من عند الله عز وجل خير. أما أنت تلقي نفسك في مهلكة وتطلب الشهادة لك أجل الشهادة، لكن ضيعت كل الحاجات بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان تفكير سلمة الأكوع تفكيرا صوابا رضي الله عنه. هذا الأخرم الأسدي رضي الله عنه جاء كان أول واحد من جاءوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخرم عايز يذهب لهؤلاء ليقاتلهم رضي الله عنه. فسلم قال له لا، انتصر، ما تروحش تقاتلهم، مش هتقدر عليهم. أنت أنا بجري وأرمي بالرماح، لكن أنت تقاتل بسيف هتقتل، مش هتقدر عليهم. فأصر. هنا الآن التفكير أنه ما ورايا جيش، وأنا لو رحت عايز الشهادة مش عايز أرجع. يبقى هنا تفكير سلمة كان صوابا، تفكير هذا أيضا كان صوابا، إن طالما في غيري حيدافع مش مهم، إن أنا لأطلب الشهادة وأنا لأنا الشهادة. فلذلك قال له لا تحرمني من الجنة، لا تمنعني من الجنة. يبقى هو رايح عايز الشهادة رضي الله تبارك وتعالى. سلمة قال احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته. قال فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري. المشركون مش لعبة، مش لعبة، مش رح نقابل المشركين وضربة بالسيف والموت. لا، المشرك مستعد تماما. ولذلك هذا الرجل الصحابي فارس من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم ما عبرش على الأخ، ما عبرش عليه. فلما جرى عليه ضربه، عقر بفرسه، عقر الفرس، عقر قبله الفرس، دع الفرس وقع والمشرك وقع، لكن المشرك اللي قتله. المشرك واقع بالفرس بتاعه فقتل الصحابي ونطع الفرس بتاعه وجار به. يبقى هنا لو سلم فكر من البداية هذا التفكير كان ضاع كل هذه الأشياء. فإذا التفكير سلم في وقته هو الصواب، وتفكير هذا في وقته أيضا صواب بالنسبة له، أنه طالب بالشهادة وأنه في غيره حيقوم بالباقي، خلاص فعل هذا الشيء. المشرك أخذ فرس الأسدي، الفرس بتاعه، ولحقه أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فطعنه فقتله. أبو قتادة لحق المشرك فقتله واستخلص منه فرس الصحابي. قال فوالذي كرم وجه محمد، وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لتبعتهم أعلو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غباره شيئا. يعني هو لأن الأمر لا أعلى ما يجي جيش النبي صلى الله عليه وسلم كله الهرب، إن لا مش وقته، يبقى نكمل اللي بدينا من الليل لغاية الليل، من الليل لليل، والواحد بيجري على رجليه وراء هؤلاء. سرعة عدوه إنه وصل لمنطقة ما فيش حد جيش النبي صلى الله عليه وسلم وراء، لسه بدري على ما يوصله. فيقول الصحابي الفاضل سند الأكوع رضي الله عنه حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد. وصلوا لمكان ما اسمه ذو قرد، يشربوا منه وهم عطاش، معطشهم اليوم بحاله مش مخليهم يشربوا. قال فنظروا إلي أعدوا وراءه فخليتهم عنه. فصلوا ديروا تشربوا، ما انتوا شربين النار. قال جليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة، ولا قطرة ما يشربوها من البئر. ويخرجون فيشتدون في سنية، لسه بيهربوا من سلم رضي الله عنه. فأعلوا فألحق رجلا منهم فأصقه بسهم في نوض كتفي، واحد في أول النهار وأبي آخر. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا فكلته أمه أكوعه بكرة، لسه الأكوع تاني ورانا. فقال قلت نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة. قال وأرادوا فرسين على سنية فجئت بهما، أو أردوا فرسين على سنية فجئت بهما أشوقهما غنيمة في آخر النهار. أخذ منهم فرسين أيضا. ولحقني عامر بصفيحة فيها مذقة من لبن. رد الجميل بقى، عامر بن الأكوع عمه اللي اداله الدرع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، الآن بيلحق ابن أخوه علشان يشربه حاجة طول ما من الليل مكلش، هو بيجي وراء هؤلاء من الغلس لغاية آخر النهار مكلش. أي قوة في هذا الإنسان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ إنها من الله سبحانه تبارك وتعالى، يثبت من يشاء. قال فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته. وهو كان حاطط علامة على كل حاجة بيأخذها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم العلامة فأخذ كل ما كان من سلمة رضي الله عنه أنه استنقذه. قال وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، يعني بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم أحر ناقة وبأكل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الصحابة. فقلت يا رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته، اديني بس 100 فارس وانا اكمل وراء. اكمل امتى؟ انت الليل بحاله والنهار بحاله، امتى هتعمل؟ فهنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك صلى الله عليه وسلم وقال يا سلمة اتراك كنت فاعلا تعمل هذا الشيء؟ من الليل بتقاتل والنهار بتعب تقدر تعمل هذا الشيء؟ قلت نعم والذي كرمك. فقال انهم الان لا يقرون في ارض غضب. لا مش هتعرف، مش هتعرف ليه؟ وصلوا خلاص، هنا وصلوا عرف من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الواحد انهم وصلوا، ما فيش فايده فايدة انك تجري وراءهم. الان وصلوا الى ارض غطفان قاعدين بياكلوا الان في مكانهم، مش هتقدر على ذلك. نقف عند هذا القدر من القصه ونقولها في الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.